سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع مختصر المنذري رحمه الله، ومع أننا بدأنا قبل عدة سنوات فلا نزال في كتاب الإيمان، لأن المراد ليس هو إنهاء الكتاب وإن كنا نتمنى ذلك، وإنما هي الفائدة. ولهذا تلاحظون أننا نقتصر على حديث واحد غالبا في كل درس. اليوم نقف مع حديث عظيم من هذه الأحاديث العظيمة، وهو أيضا يمس واقعنا مباشرة بما سترونه إن شاء الله من الوقفات والعبر والدروس والأحكام الشرعية. بل إن هذا الحديث من جوامع الكلم التي ميز بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح: فضلت على النبيين بست، وذكر منها أنه أعطي جوامع الكلم. وجوامع الكلم هو أن هذا الحديث القصير في ألفاظه وكلماته نقف معه أكثر من ساعة، ومع ذلك لن نعطيه حقه، مما يدل على عظم هذه الميزة وعظم هذا الحديث. استمع الآن لقراءة الحديث من الشيخ عبد العزيز العقيل وفق الله وإياكم، ثم أقف مع ما تأتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها.
هذا الحديث أيها الأحبة يسمى حديث الغرباء، وقد رواه جمع من الصحابة، ولكن اقتصر المنذري على رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، وإلا فقد رواه أبو هريرة وابن مسعود وأنس وجابر. فمع زيادة بعض الأحاديث في ألفاظها، ورواه أيضا غيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في مقدمة هذا الدرس أقف وقفات مناسبة مع الراوي عبد الله بن عمر، كما نفعل أحيانا في بعض الدروس. فعبد الله بن عمر هو ابن الصحابي الجليل الخليفة الثاني الفاروق المشهود له بالجنة، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي. وعبد الله هو ابنه وأشهر هؤلاء الأبناء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولد سنة 3 من المبعث النبوي، يعني ولد سنة 3 بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسلم وقد أسلم وهو صغير لم يبلغ الحلم، وهاجر مع أبيه رضي الله عنهما إلى المدينة وعمره 10 سنوات. أراد أن يجاهد في بدر، فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يبلغ الحلم، فرده. ثم عاود مرة أخرى في أحد، أراد أن يشارك في القتال في أحد، فكان لم يبلغ الحلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وعمره 15 عاما. فإذا أخذ منها العلماء أن علامة من علامات البلوغ أن يبلغ الإنسان 15 عاما، ومعروف من علامات البلوغ حتى ننتبه لأبنائنا تكون بعدة علامات للذكر وللأنثى، وتزيد الأنثى بعلامة رابعة. من علامات بلوغ الذكر أن يحتلم، وقد يحتلم الابن، وهذه ملحظ مهم جدا، وعمره 12 عاما أو 13 عاما. وبعض الناس لا يسأل أولاده، وكأنه يقول أستحي أن أسأله، والأم لا تسأل بناتها، فيكون قد وجبت عليه الصلاة والصيام وصح حجه وهو لم يبلغ 15، فينتظر غالب الآباء والأمهات إلى بلوغ 15، وهذا يكون فيه تقصير كبير، والابن قد يكون جاهلا، فلا بد من التأكد. فإذا احتلم الابن فإنه يكون قد بلغ. يقولون إن بين عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن ابنه، وبينه وبين ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه أجمعين 12 سنة، أي أن عمرو تزوج عمره 11 سنة، أي أن يكون قد أنزل وعمره 11 سنة. فهذا يمكن. العلامة الثانية هو أن ينبت الشعر، وهو شعر العانة، وهو الشعر الخشن، وليس المقصود به الشعر الرقيق. فهذا أيضا إذا نبت الشعر الخشن فإنه يكون قد بلغ. وهذا أخذوه في قصة بني قريظة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقتل رجالهم أمر أن ينظر، فمن أنبت قتل، ومن لم ينبت فإنه لم يبلغ. فكانوا ينظرون إلى شعر الابن يعني الذكر، فمن أنبت قتل أي أنه بلغ، ومن لم ينبت ترك. العلامة الثالثة هو أن يبلغ 15 عاما، وهذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، لأن بعض العلماء يقول 18 عاما، والصحيح في قصة ابن عمر التي أمامنا. المرأة تزيد شيئا واحدا وهو الحيض، وقد تحيض الفتاة عمرها 9 سنوات أو 10 سنوات. بل إن الشافعي رحمه الله يقول رأيت جدة في اليمن، لاحظوا جدة عمرها 21 سنة، وبعض البنات الآن أعمارها 25 وتقول لا زلت صغيرة، ترفض الزواج. أما التي لم يأتها نصيب هذا موضوع آخر، يحاول أهلها معها وتقول لا زلت صغيرة حتى أكمل الجامعة والدراسات العليا. فمعناه على حساب العلماء أن الأم الجدة قد تزوجت وعمرها 9 سنوات أو 10 سنوات، ثم ولدت ببنت وتزوجت وعمرها 9 سنوات أو 10 سنوات، ثم جاءت بولد أو بنت، فأصبحت جدة وعمرها 21 سنة، فتكون هي وابنتها كلها بلغوا في حدود 10 سنوات. قد يقول قائل طيب لماذا ما يذكر الحمل؟ لأن الحمل يسبقه إنزال فيكتفى بالإنزال. هذه علامات أخذناها من هذا الحديث أو من سيرة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عدة أبواب، فحتى لا يختلط الرجال والنساء قال لو تركنا هذا الباب، يشير النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أبواب المسجد للنساء. يقول نافع رحمه الله وهو من أبرز تلاميذ عبد الله بن عمر، يقول فلم يدخل عبد الله بن عمر مع هذا الباب حتى مات، حتى لو ما في أحد. وانظروا واقعنا الآن وحالنا والله المستعان، في الأسواق وفي الملاهي وفي غيرها، ومزاحمة النساء للرجال أو بعض النساء للرجال، بدل ما كانت النساء سابقاً. وقد أدركنا هذا، إذا مر رجل في الطريق التجأت المرأة إلى جانب الطريق حياءً وخجلاً. اليوم حقيقةً أكيد أن كثيراً منكم وقع في هذا، هو الذي يضطر إلى أن يلتجأ لجانب الطريق حتى تمر المرأة لأنها لا تبالي. ولا أعمم الحكم، ففي بناتنا وأخواتنا خير عظيم، لكن يوجد هذا النوع التي لا تبالي تزاحم، وذهب الحياة. وقد رأيت مراراً في الطائرة تركب المرأة، تجدها فتاة وقد تكون طالبة جامعية تدرس في مدينة وتنتقل إلى أهلها في آخر الأسبوع، تدرس في الجامعة وتسافر وحدها وتركب الطائرة، ومع ضيق درجة الضيافة كما يقولون تجد كتفها منتسق بكتف الرجل الذي بجنبها، ولا تبالي ولا تطلب مقعدا آخر. وهكذا الحرام يجر بعضه بعضا، فسفرها بدون محرم لا يجوز أصلا، وهذا هو القول الراجح. فيذهب الحياء شيئا فشيئا، والله المستعان. حتى أنني أجد والله أكثر من مرة بعض الشباب الطيبين والرجال الطيبين هو الذي يطلب تغيير المقعد. المرأة لا تفكر أنها تغير المقعد، يركب جنبها أو لا يركب لا تبالي، مع أن لو طلبت تغيير المقعد غالبا يتجاوبون في الطائرة معها، لكن هي لا تبالي، تجد الكتف كما قلت بجوار الكتف. وهذا تعرفون من نركب بالدرجات الضيافة ونحوها لسك الدرجة الأولى. فهذه أيضا، فابن عمر لم يدخل مع الباب هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، حتى ولو ليس فيه حد، ما دام باب النساء لم يدخل فيه. حتى مات ابن عمر رضي الله تعالى عنه بعد سنوات. يقول نافع أو عفوا عبد الله بن أبي عثمان قال: أعتق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جارية وكان يحبها، لأن لما تكون ملك له فإنه من حقه أن يتسرى بها، وكان يحبها فأعتقها وهو يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. فلننتبه إلى إذا أردنا أن ننفق أن ننفق مما نحب، لنحقق هذا المعنى، وسبق الحديث عنه. كان عبد الله بن عمر من حرصه على العبادة ينام في المسجد وهو شاب أعزب، فرأى رؤيا طويلة، الوقت قصير جدا، فقص على حفصة. فحفصة رضي الله عنها، طبعا حفصة أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي معبرا للرؤيا: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. في تاريخ أبي العباس السراج بسند حسن عن السدي قال: رأيت نفرا من الصحابة كانوا يرون، هؤلاء الصحابة، أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن عمر. هؤلاء الصحابة يعني أي أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، واستمر على هذا النهج حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمر رضي الله عنه. وقد اشتهر بشدة اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث والروايات بهذا كثيرة جدا رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. أخرج ابن المبارك في كتاب الزهد يقول: سئل ابن عمر عن مسألة فقال: لا أدري. والناس أحيانا يستغربون من العالم، خاصة مثل ابن عمر الذي مكث 60 سنة يفتي الناس، فهم من العباد من الفقهاء 7 من العبادلة 4، فقال: لا أدري. فاستغربوا كيف يقول ابن عمر لا أدري، فقال هذه الكلمة التي تكتب بماء الذهب: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا في جهنم تقولون أفتان بهذا ابن عمر؟ وما أقل ما نسمع من يقول لا أدري. والله لا أحصي ما سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا الإمام الذي يعتبر في زمنه حسب علمنا أعلم أو من أعلم أهل زمانه، تعرض عليه المسألة التي نحن نراها ونسمعها كأنها يسيرة، لو عرضت على بعض طلاب العلم أفتى بها، فيقول تحتاج بحث. يوم من الأيام سألت عن مسألة في ذبح الطيور، هذه التي تسمى طيور السمان كما تعلمون، فكنت أتوقع أن الشيخ سيجيبني، وكنا في مكة 1412 أو 13، لكن أذكر في 12، فكنت توقعت أن الشيخ سيجيبني مباشرة يعني، بس عندي فيها إشكال. فأفاجأ قال اكتب السؤال سأعرضه على اللجنة الدائمة. هذا السؤال الذي، فحقيقة كلمة لا أدري أصبحت نادرة، لأن البعض ربما يجد حرجا أن يقول لا أدري وهو يشار له بالمنام، وهذا والعياذ بالله بلاء عظيم. فكان ابن عمر يقول لا أدري، وهو من أعلم الصحابة. فقلت لكم اشتهر في تتبعه واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. سئل نافع وهو من أقرب الناس إليه ماذا كان يفعل في منزله عبد الله بن عمر، قال الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما، أي يقرأ القرآن بينهما، وكان يقوم الليل، ثم إذا صار في آخر الليل يقول لنافع أسحرنا، أي قرب السحر، فإذا قلت له لا فيستمر في صلاته إلى السحر، ثم يجلس يستغفر الله جل وعلا. المستغفرون بالأسحار، هم بالأسحار يستغفرون، فحتى أي إطلع الشمس. عرضت عليه الخلافة بعد هلاك يزيد بن معاوية، فرفض رفضا شديدا، بل قبل ذلك عرض عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكون أمير الشام فرفض، ولما وطلب الإعفاء من علي رضي الله عنه فلم يعفه، فلما شد عليه علي خرج كأنه يريد الشام ليستلم الإمارة، وهو ذهب إلى مكة، فسأل عنه علي قال ذهب إلى مكة، فعرف أنه لا يمكن أن يتولى الإمارة، وهو من اعتزل الفتنة، مع أنه ذكر بعض المؤرخين أنه لو بويع عبد الله بن عمر لما اختلف عليه رجلان لمكانته ومنزلته، ومع ذلك رفض أن يكون خليفة أو أميرا. أصيب في مكة لما جاء الحجاج إلى مكة وأطلق المنجنيق على الكعبة، أصيب بسهم أو برمح، فدخل عليه الحجاج يزوره، قال كيف أنت؟ قال صالح، يعني لا بأس. قال من أصابك؟ الحجاج يسأل عبد الله بن عمر ما الذي أصابك بهذا السهم أو بهذا الرمح؟ انظروا هذا الجواب الحكيم، قال أصابني، انظروا هذه الشجاعة والجرأة بالحق، قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يقصد الحجاج، والحجاج معروف بظلمه وبطشه، قال من أصابك؟ الحجاج على أنه يقول فلان يمكن يريد أن يعاقبه نظر لمنزلة عبد الله بن عمر، قال أصابني الذي أمر الناس أن يحملوا السلاح، ما الذي أمرهم أن يحملوا السلاح؟ هو الحجاج، في يوم لا يحل أن يحمل فيه السلاح إلا ما أحل النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 72 أو 73، وهذا هو القول الراجح والله أعلم. هذه السيرة المختصرة تجعلنا أختمها بكلمة، من أحوج ما نحتاج إليه أن نقرأ سير هؤلاء، لأنها تعيننا على الاقتداء، وقد مروا بفتن، وقلت لكم من اعتزل في الفتنة عبد الله بن عمر التي وقعت بين معاوية وبين علي، أي بين الصحابة، وقد أثنى علي رضي الله تعالى عنه لعدله وحلمه، وهو صاحب الحق على من اعتزل كسعد بن أبي وقاص وأبي بكرة وأسامة بن زيد، فقال كلمته المشهورة، يقول علي قال إن كان ما فعله سعد بن أبي وقاص ومن معه ممن اعتزلوا للقتال بين الصحابة، إن كان ذنب بسبب اعتزالهم فما أهونه من ذنب، ما قال أخطأوا لماذا لم يدخلوا معنا ولماذا لم ينصروا الحق، فهذه شهادة. فلذلك أيها الأخوة، قد كثرت الفتن، البعد عن مواطن الفتن، حتى لا يقع الإنسان، والله أعلم. نعود مرة أخرى إلى الحديث ولا زلنا فيه. هذا الحديث بهذا اللفظ انفرد به مسلم عن البخاري، وجاء بهذا التبويب الذي استمعتم إليه، وكذلك من ترجم لمسلم أو وضع أبواب لمسلم وضع قريبا من هذا. وذكر الإسلام هنا يراد به كما قلنا مرارا، أنا أحاول لأن هذا درس نثبت قواعد عند طلاب العلم، إذا ورد الإسلام وحده فيراد به الإسلام والإيمان، وإذا ورد الإيمان وحده فيراد به الإسلام والإيمان. مثال تقول هذا مسلم، تقول مسلم معناه مسلم ومؤمن، تقول مؤمن يعني مسلم ومؤمن، لكن إذا ورد مع بعض فالإسلام له معنى والإيمان له معنى. لا تقول آمنا ولكن قولوا أسلمنا، وهنا يختلف الإيمان عن الإسلام. كالفقير والمسكين، تأتي لشخص وتقول له إيش رأيك بفلان، تقول والله مسكين. يأتي لشخص آخر إيش رأيك بفلان، يقول فقير، المعنى واحد يعني الفقير والمسكين. لكن لو جاء واحد وقال عندي اثنين سألوني وأنا ما عندي إلا مبلغ يسير، قال والله فلان فقير وفلان مسكين، معناه أراد بمعنى الفقير غير المسكين، والفقير أحوج من المسكين. فيقول العلماء هذه القاعدة أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين. فهنا بدأ الإسلام غريبا يدخل فيه الإيمان والله. ضبطت بدأ وبدأ، وكلاهما معناهما صحيح وكلاهما صحيح. فقال النووي رحمه الله كذا ضبطناه، بدأ بالهمز، وقال المناوي أيضا بالهمز، وروي بدونه أي ظهر، والمعنى كله وإن كان الأقوى بالهمز. بدأ الإسلام غريبا كما قرأ الأخ. ما معنى غريبا؟ لأن هذا أيضا يتعلق بواقعنا الآن الذي أشرت إليكم، لأنه قال وسيعود غريبا. قال القارئ أي كالغريب، أنه بدأ غريبا كالغريب، ليس لذاته غريب إنما كالغريب. لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. وقيل غريبا أي في قلة من الناس، وفعلا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام قلة، بل كانوا يختفون في دار الأرقم بالأرقم، حتى زاد شيئا فشيئا، ثم جاءت الهجرة، ثم أيضا بقي في المدينة في شيء من الغربة ليست كغربة مكة، ثم عاد جاء فتح الله الذي إذا جاء نصر الله والفتح. وقيل أيضا غريبا أن أهل الإيمان يصبحون غرباء، لا يخالطون الناس، ينظر الناس لهم نظرات خاصة. وقيل وقد ورد في بعض الحديث الغرباء هم أن النزاع من القبائل لندرتهم، وقيل بذلك هم يرادوا المهاجرون الذين هاجروا واضطروا بسبب غربتهم أن يتركوا بلادهم، كما فعل بعض الصحابة لهجرة الحبشة مرتين ثم الهجرة الأخيرة إلى المدينة. هذه بعض معاني الغربة وكلها صحيحة. تجد الآن وسيعود غريبا، يأتينا بعض الشباب يقول أنا غريب في بيتي، غريب عند أبيه وأمه، غريب عند أخوانه، غريب في أسرته. حتى بعض الأخوات، وهذا يكثر عند الأخوات الصالحات، أنها تقول أنا ما أستطيع أذهب الآن إلى بعض الزواجات لأني سأكون غريبة في داخل الزواج. لماذا؟ لأنها مستمسكة بلباسها وهيئتها الشرعية وغيرها، ترون ما يحدث في كثير من الزواجات. فيأتي بعض الشباب يقول أنا في بيتي في غربة، أهلي في ضعف الصلاة، آلات الله موجودة، المحرمات موجودة، وأنا الوحيد المستقيم. فما لا شك أنه غريب، وقد تتسع الدائرة إلى أسرته، وقد تتسع إلى أكثر، وقد تختلف البلدان من بلد إلى آخر. حتى أنني أذكر مثال في بعض البلاد ولن أسمي، كان الذي يقصر ثوبه فقط فوق الكعبين، لا أقول إلى نصف الساق، قد ورد في السنة إلى الكعبين، يعتبر غريب. في بلد من البلدان وزرتها مرارا، كان من أندر النادر من تجد قد أعفى، هذا كلام قديم طبعا ليس الآن، بالعكس الآن الحمد لله الخير هو من يعفي لحياته غريب. إذن هذا نوع من أنواع الغربة، وسيعود غريبا. ماذا سيعود غريبا؟ جاءت معاني، قال بعض العلماء كالمناوي: أي سيلحقه النقص والخلل. لاحظ معناها أن الإسلام سيعود غريبا. وقيل إن المراد به المؤمن، أي أن المسلمين هم الذين يكون غرباء كما أشرت في معنى الحديث، لقلتهم في مجتمعهم. والحقيقة أنه ينطبق عليه المعنى وسيعود غريبا، وهو واقع الآن. تجد بعض البلاد الآن الإسلام في بعض أحكام غريب، فيكون أحيانا في بعض الأحكام الشرعية أو تطبيق بعض الأحكام الشرعية في عدد من الدول يصبح تطبيق الشرع غريب. ولذلك في عدد من الدول تعرفون في قوانينها البريطانية أن الشاب والفتاة إذا بلغ 18 عاما وزنيا برضاهما لا يعاقبان، لا يعاقبان. في دولة محروسة أيضا عربية، شخص تزوج زوجة ثانية فالقانون يمنع، فحاكموه، فجاءه شخص وقال: قل لهم عند القاضي حتى لا أحكم عليه، سأحكم عليه في السجن وفي عقاب وتطليق المرأة، قل الحقيقة أنا ما أردت أقول لأهلي وأقاربي الحقيقة، أنا لم أتزوجها، إنما هذه خليلة وصديقة. ففعلا لما سأله القاضي قال: هل تزوجت؟ قال: الحقيقة أنا ما أحببت أن أقول لأهلي هذه القضية أنها خليلة وصديقة، قال: أطلق سراح. فهنا يكون نقص في تطبيق الشريعة، فيصبح غريب تطبيق أحكام الشريعة غريبة. هذا موجود اليوم، بل كثير الآن من الدول لا تطبق الشرع ويستغرب منه. ولذلك انظروا الحملة العنيفة على المملكة من الدول الغربية وغيرها، لماذا تطبق الأحكام سواء في القصاص أو غير ذلك. وكل هذا إذن وسيعود غريبا، هذا يعود للإسلام كما أشار المناوي، أن يلحقه النقص والخلل. وقد يكون المعنى الثاني وهو أن أهله يكونوا غرباء كما قلنا عن الصحابة أول ما أسلم، وهذا موجود الآن سواء على مستوى الالتزام بالسنة أو الالتزام بالإسلام. في بعض البلاد يصبح الشخص غريب، الذي يصلي فقط يصلي يصبح غريب، وموجود هذا الأمر. بل وصلت في بعض البلاد كما تعلمون في بلاد الشيوعية إلى أن الذي يصلي يقتل. فهذا كله مما يؤكد ما فيه من غربة. فالشاهد أن الموضوع موضوع الغربة، وقد تكون الغربة غربة وطن كما ذكر البعض، ولكن هذه الغربة ليست كبيرة، بل كما قال ابن القيم رحمه الله: كلنا غرباء في الوطن. لماذا نحن غرباء في الوطن؟ دارنا في الجنة كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. في هذه الدنيا كلنا غرباء، وقد الإنسان يضطر إلى أن يترك بلده أما طلبا للرزق، وإما أنه قد أخرج منها وذويق. أنا أعرف أناس في بعض البلاد خاصة من أخواننا من الشام لهم الآن أكثر من 50 سنة لم يدخلوا بلاده، ليس الآن في سبب الفتنة الموجودة، قبل أخرجوا من بلاده هددوا بالقتل. فيصبح الإنسان غريب يتنقل بين عدد من الدول، بينما الصحيح أن الغريب هو غريب الدين المفارق لدينه، هذا هو الغريب الحقيقي، وليس المفارق لبلده إذا كان عند أخوانه المسلمين. ولهذا يجب أن ننتبه في تعاملاتنا أيها الأخوة مع إخواننا الذين يأتون من بلاد أخرى، وأخص المسلمين منهم، أنهم إخواننا ليسوا غرباء، وأن نحذر مما قد يصيب القلوب وقد أصاب كثيرا منها من دعوة الجاهلية المعاصرة، أن هذه الحدود المصطنعة التي وضعها الغرب في سايكس بيكو وغيره فرقت المسلمين، وهذا خلل كبير جدا. وقلت مرارا إذا كنا درسنا بالجغرافيا حدود الدول الإسلامية بسبب وضع هذه الحدود، فنحن لا نستطيع أن نغير من هذا الواقع شيئا، ولا يحق لنا أن نفعل هذا، لكن الخطورة إذا نزلت هذه الخارطة التي درسناها إلى قلوبنا فأصبحنا نمايز الناس على هذه الخارطة، فهذا لأنه من بلدك تحبه، وهذا من بلدك ربما تنظر له نظرة أخرى أو أقل، وهلم جرى. وتستمر النظرة الجهلية حتى داخل الدولة الواحدة، تجد الإنسان في بلد أو منطقة دون منطقة، وتصل وقد تتبعت الأمر إلى القرى، بل إنك تجد أحيانا القرية الواحدة تنقسم إلى جنوبها وشمالها أو شرقها وغربها، لأن الجاهلية ليس لها نهاية. فلذلك نحذر من هذه الأمور، إن الذين يؤذون المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. كون ولد في هذا البلد أو أنت ولدت في هذا البلد ليست ميزة منك، هذا قدر الله أنك ولدت في هذا البلد، وقد يكون خيرا منك وسبق إلى رب أعظم من هذا الأمر. فالذي نحن نطالب به ما نقدر عليه من ناحية المعاملة ومن ناحية التمييز ومن ناحية أعراف الجاهلية، أما ما يفعل غيرنا ما لا نستطيع له دفعا فلا نؤاخذ به. فهذا معنى من هذا. يقول: كما بدأ، أي كما كان أول ما جاء الإسلام وهم قلة، فعلا كانوا قلة، وسيعود غريبا كما بدأ، يعني أي سيعود مرة أخرى، وقد عاد في بعض المناطق فعلا في بعض الدول كما بدأ، كما قلت لكم في أيام البلاد الشيوعية. الآن في بعض البلاد تجد المسلمين قلة، غرباء، ضعفة، لا يملكون من أمرهم شيئا، لأن الكثرة الكاثرة لأعداء الله، وهذا معنى عظيم جدا في هذا الجانب. فهل سيعود الإسلام كل غريبا؟ قال العلماء: له حالات، وسيعود غريبا كمان، يعود أحيانا في مناطق دون مناطق كما هو واقع اليوم. نحن الحمد لله في بلدنا لسنا غرباء، الحمد لله في بلد الإسلام نقيم شعائر الإسلام، ولو وجد شيء من التقصير، ولكننا بالجملة لا يعتبر الحمد لله الملتزم المستقيم أنه غريب، بل إنه يجد التقدير والاحترام من عموم الناس، إلا النادر من أشخاص أو فئات، وهذا النادر لا حكم له، عكس ما يوجد في بعض البلاد الأخرى. قد يكون الإنسان من المصلحة ألا يذهب إليها لأنه يجد المضايقة ولا يستطيع أن يقيم شعائر الله، والأشد إذا كان في بلاد الكفر والعياذ بالله. ويأتي زمان ما يبقى على الإسلام إلا القليل، وهذا في آخر الزمان، نسأل الله ألا نرى هذا الزمان. وهذا من المعاني التي ذكرها العلماء حول الغربة ومعنى الغربة والنقص. فالغربة إذن جزئية وقد تكون كلية، لكن لا يمكن أن تكون كلية شاملة إلا في آخر الزمان. يبقى المؤمنون قلة فيصبحون غرباء، أما الآن وعلى مدار التاريخ فيزيد الأمر وينقص كما قلت لكم. بعض الدول أذكر قبل 30-40 كان المستقيم في بعض الدول غريب، فلما جاء الخير وإقبال الناس وما يسمى أقول اصطلاح عند الصحوة وعم تلك البلاد التي أشير إليها هذا الخير، اختلفت الحال ودخلها خير عظيم، أصبح المستقيم له مكانته وله منزلته. أذكر أننا في بعض البلاد العربية قل أن تجد امرأة متحجبة إلا من كبيرات السن، واليوم تجدهن في تلك البلاد في الجامعات في الأسواق من الفتيات من غيرهن، ولا يستنكر هذا. إذن تتفاوت وتزيد في بلد، ودور المؤمن هنا أنه يبحث عن البلد الذي يستطيع أن يقيم بشعائر الله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين ظهراني المشركين، قال: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، لا ترائي نارا إلا لمن اضطر على ذلك أو ذهب للدعوة إلى الله جل وعلا، هذه مسألة أخرى. وهنا فقه أعجبني وسرني كثيرا، أن هذا الحديث يحمل بشارة عظيمة، فوجدت هذا القول للجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل سنوات في أكثر من فتوى، ومعه ثلاثة من أعضاء اللجنة الدائمة كلهم توفوا رحمه الله. هذا في عبرة الحقيقة، كانوا بيننا وكلهم أدركناهم. والآن الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله جميعا. فكان من فتواهما أن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا قول ثالث لبعض العلماء وهو جميل، يعطينا تفاؤل. ما هو؟ يقولون كما بدأ الفتوى تقول كما بدأ الإسلام غريبا ثم انتصر سيعود غريبا وينتصر. فالمؤمن هنا لا يقلق، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم غريب مطارد كما في سورة الأنفال، يريدون أن يقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه، وفي النهاية ما هي إلا سنوات إذا جاء نصر الله والفتح. حتى تصوروا بين أمرين، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد المدينة، وبخفية يريد المدينة شمالا يذهب جنوبا في غار ثور ثلاثة أيام مع أبي بكر رضي الله تعالى، يختفي حتى هدأ الطلب، ثم يذهب عن طريق الساحل مع عبد الله بن أريقط وهو كافر لكنه ثقة، لن يخبر به. يعني ما وجدوا أحد من الصحابة ماهرا خريتا، ولا فيها الصحابة يعرفون طريق المدينة، لكن لا يريدون أن يدلهم على طريق لا يعرفه أحد. تصور ويلحقه سراقة قبل أن يسلم، يريد الجائزة التي وضعوها لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا لما فقدوه، ومع ذلك يحدث ما يحدث، وما هي إلا سنوات، عشر سنوات. ويصف لنا جابر حجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة قبل، وهي آخر حجة، يقول الناس بين يديه مد البصر، وعن يمينه مد البصر، وعن يساره مد البصر. ويذكر العلماء أن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا من الآفاق قرابت 120,000، هذا فقط اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك الذين بقوا في بلادهم لم يحجوا، قارنوا في خلال 10 سنوات إذا جاء نصر الله والفتح. ولذلك يعتبر بعض العلماء ومنهم ابن عباس وعمر رضي الله تعالى عنهم لما اختبر عمر الصحابة أن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح فيها إشعار للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قرب أجله. ولذلك ذكر العلماء أن آخر سورة نزلت هي سورة النصر. طيب ما هي علاقة كيف إذن قد قرب أجله؟ يقول الله له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي انتهت مهمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، بلغت الناس ودعوت الناس وأسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواجا، بقي عليك التسبيح والاستغفار استعداد لما بعده وهو الموت. فلما فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذا قال عمر رضي الله عنه ما أنا ما أراه إلا ذاك، وهذا من فقههم لا شك في هذا. فأخذ العلماء منها أنه كما أنه بدأ غريبا في مكة وحدثت الهجرة، وقبل ذلك هجرت بعض الصحابة إلى الحبشة مرتين، ثم جاء النصر أيضا وسيعود غريبا وسيأتي النصر، بل إن أحاديث التي رواها حذيفة رضي الله عنه تؤكد على هذا أنه سيأتي. ولهذا لا تيأس يا أخي، أبشر والله إنني أرى طلائع النصر لهذا الدين بهذا الوقت الذي ترون من أعداء الله ومن تكالب الأعداء واجتماع الأعداء والبطش الشديد على أخواننا في كل مكان وبالذات في العراق، وما يحدث في حلب شيء مذهل، والمستشفيات تضرب حتى لا أحد يعاني، والماء يقطع فضلا عن غيره، ومع ذلك لا ريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمر على ياسر وسمية رضي الله عنهما وهما النار تحتهما يعذبان، يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. نعم، فالنصر قادم، لكن يحتاج إلى أهله أن يقوموا بما أوجب الله كل بما يستطيع. وقد كتبت مقالا قبل أيام موجود في موقع المسلم، لكن أهل الموصل لا بواكي لهم، من أراد أن نرجع إليه يجد ما أراه واجبا علينا، لأن البعض يسأل ما هو الواجب علينا، يدخل على موقع المسلم أو محرك البحث، ولكن أهل الموصل لا بواكي له، منطقة سنية منذ قرون. ومع ذلك الآن البطش يراد تطهير عرقي حتى يقتلون الطفل والمرأة لا يبقى فيها. هذه الحقيقة، والواقع مؤلم شديد جدا ومحزن، لكنه في وقت نفسه نحن لا نيأس. إذا وصلت الأمور إلى هذا الشدة والكرب، أما يجيب المضطر إذا دعاه فأبشروا بالنصر، وإلا فإننا نخشى من عقوبة. ليس بيننا وبين الله حسب ولا نصب، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نواصل مع أيضا هذا الحديث. أقول إذن ممن رأى في هذا أن فيه النصر الشيخ الإسلام تيمية، وكذلك رأى الشيخ محمد رشيد رضا رحمهم الله جميعا أنه سيقع النصار، هكذا أفتت الحقيقة اللجنة الدائمة كما ذكرت، وهي بشرى لنا حتى لا نيأس ولا نقنط. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب جاءوا، ما هربوا ما خافوا، قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المهم أن نقوم بما أوجب الله علينا. لا أقول أن أقل شيء الدعاء، بل أعظم شيء الدعاء. الدعاء عظيم، شأنه عظيم، أن نجتهد في ذلك وسنرى الخير بإذن الله. فأما في آخر الزمان فإنه تكون غربة، ثم يأتي عيسى بن مريم عليه السلام ويقتل الدجال، ويقيم قيل أكثر من 40 سنة جاءت الأحاديث الصحيحة، ثم تأتي ريح وتقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، ريح لطيفة، فتقوم الساعة على شرار الخلق، نعوذ بالله، لا تقوم الساعة كما في الأحاديث إلا على شرار الخلق، لأن أهل الخير ومن فيه قلبه إيمان تأتي هذه الريح وتقضه. لكن هذا آخر الزمان قبل قيام الساعة أو قبيل قيام الساعة كما ورد في الأحاديث في صحيح مسلم وغيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون عنه، وفيه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذا نوع من الردة والغربة. والعجيب ذكروا أنها في زمن عمر بن الخطاب، عفواً، في زمن عمر بن عبد العزيز، وهو لا شك من سلالة عمر بن الخطاب، عن طريق ابنه عاصم وعن طريق ابنته، وجد في بعض المناطق، لاحظوا قريب من عهد النبوة، عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن عبد العزيز في حدود 99 و100 يعني، وجد من لا يعرف تحريم الخمر، من لا يعرف تحريم الخمر. الآن في مناطق في بلاد المسلمين لا يعرفون تحريم الخمر، ولكنها لما جاء عمر أظهر الله سبحانه وتعالى الإسلام على يديه مرة أخرى وعاد الناس. يقول يأرز الإسلام، ما معنى يأرز؟ وردت في يأرز ويأرز ويأرز، ولكن أشهرها يأرز، أي يجتمع يلتم. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم كما تأرز الحية في جحرها، الحية كما ترون إذا كانت في جحرها تكون دائرة ما تكون ممتدة، وهذا مشاهد. فذكر العلماء وجه التشبيه أن لما امتدت وخرجت تطلب رزقها ثم تعود إلى جحرها فتجتمع فيه، تلتف كالحبل المنفوذ، فهذا تشبيه. قال كذلك الإسلام انتشر ثم يأرز، يجتمع يلتف بين المسجدين بين مكة والمدينة. هنا عندنا في ورد الحديث في المدينة نصا، وورد أيضا بين المسجدين، لأن قلت الحديث له عدة روايات عن عدد من الصحابة. فإذن هو يجتمع، معنى أنه يأرز أي يجتمع ويلتف في هذا الجانب. وقد بين الإمام النووي من أراد التوسع هذا الموضوع تفصيلا رحمه الله. بين المسجدين بين مكة والمدينة، أي يجتمع الإسلام بين مكة والمدينة، قالوا تجده أكثر في مكة وأحيانا أكثر في المدينة، وقد يكون فيهما جميعا، وفي الحديث الآخر إلى المدينة، أي أنه يأرز إلى المدينة أي يجتمع في المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. الإمام النووي أخذ معنى جميل جدا. صحيح الحديث أنه عند الغربة وفي آخر الزمان يأرز الإسلام إلى المدينة، وفي الرواية الأخرى إلى مكة والمدينة، كلها صحيحة لا تعارض. فذكر معنى جميل، يقول: استمر العلماء ومن الناس يأتون، كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنبي ليسلموا على يديه أو يتعلموا على يديه، ومنهم من يستوطن المدينة، ومنهم من يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى أهله يدعوهم، كما حدث لعدد من الصحابة. ثم بعدهم كانوا يأتون للصحابة يطلبون منهم العلم ومن بعدهم. لكن المعنى أيضا الذي أشار إليه ويؤيده الواقع، وهو أن أي إنسان سبحان الله مؤمن يذهب إلى مكة أو إلى المدينة يشعر بتجدد إيمانه. طبعا ما يكون ذهب لأغراض دنيا، لا، إذا كان ذهب يريد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيشعر بإيمانه، زيادة إيمان. إذا ذهب إلى مكة وصلى في البيت وتيسر له أن يطوف أيضا، قطعا يشعر بأنه رجع وقد زاد إيمانه، شعر براحة، فكأنه أخذ من منبع الإسلام الذي هو مكة والمدينة. إشارة، وأنه رحمه الله يشير إلى هذا المعنى، قال: وكذلك من يذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجد الراحة، وهذا كلام خطأ ومخالف لنهج أهل السنة والجماعة، فلا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، فلا يجوز أن تشد الرحال من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان إذا ذهب من أجل أن يصلي في المدينة ويجوز شد الرحال للمدينة للمسجد النبوي، فإنه لا شك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين أن يتعمد الإنسان أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس للصلاة في المسجد، أو ذهب من أجل الصلاة في المسجد. ولذلك تلحظون وأنتم تسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرتم المدينة، تجدون البعض من الجهل اللي يقرأ رسالة يقول: يا رسول الله جبت لك رسالة من فلان، واللي يطلب الشفاء، والذي، وهذا جهل عظيم جدا. نعم، وبعضه والعياذ بالله شرك، لكن لجهلهم لا نقول إنهم مشركون، علينا أن نعلمهم. ويتحمل أهل المدينة أكثر من غيرهم تعليم هؤلاء، لأنهم ما جاءوا إلا بدافع الخير والصلاح والرغبة في الإيمان، لكن يجب أن يعلموا. وتشاهدون هذا الأمر، وإن كان الأخوة حقيقة في عند الحرم النبوي يبذلون جهود كبيرة من طلاب العلم، يوجهون الناس وينبهونهم، وإذا وجدوا بدعة أعلن صاحبها علموه برفق ولطف. هذا مما يشكر لشؤون الحرمين القيام بمثل هذا الجانب. يقول: كما تعرض الحية في جحرها، أي تجتمع داخل الجحر، وهذا بيّنته قبل قليل في معناه، والله أعلم. من فوائد الحديث في هذا الحديث على قصره علامة من علامات النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء سيقع، وفعلا الآن وقع. إذن هذه من علامات النبوة، من دلائل النبوة. أيها الأخوة، مثلكم أحمد الله، قد تقول: الحمد لله الأدلة واضحة، هل يحتاج الإنسان إلى دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك ناس يحتاجون إلى من يقنعهم يخبرهم، خاصة إذا كان لم يسلم قبل وأعطيته بعض الأدلة، أو كان ضعيف الإيمان ضعيف العلم. فلذلك من دلائل النبوة كثيرة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فواقع منها هذا الأمر، لأنه لا يمكن أن يكون أخبر من عند نفسه إلا بتعليم الله له. فلهذا هذا الحديث قالوا من دلائل النبوة، لأنه قال: وسيعود غريبا كما بدأ. وفعلا غاب، غرد أو عاد في بعض المناطق إلى أن تأتي الغربة النهائية. هنا قال العلماء: إلى المدينة، يعرج إلى المدينة في هذا اللفظ. قال العلماء، أخذ منها بعض العلماء دليل على صحة منهج أهل المدينة وسلامة معتقدهم، ولذلك المالكية يأخذون بعمل أهل المدينة. وصحيح أن بعض عمل أهل المدينة يؤخذ به. سأذكر لكم مثال، قد تقولون مثال. الآن في بعض البلاد الإسلامية يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، وهذا مسألة خلاف بين العلماء، وهذه مسألة الاجتهاد، لا يفهم من كلامي غير ما أريد. لكن القول الراجح أن بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها كما تصلون هنا، يبدأ الحمد لله رب العالمين كما في حديث أنس وعائشة وغيره، لأن ما له علاقة بعلاقة المدينة. انظر الاستنباط، يقولون الدليل أنه لا يجهر بها أنه إلى الآن في المدينة لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فلو كان يجهر بها لسجل المؤرخون متى جهر بها. فمعناه أن بعبارة أخرى، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والصحابة يجهرون في المدينة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم جاء من بعدهم ولم يجهروا، لسجل في التاريخ أنه في اليوم الفلاني ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فلما لم يسجل معناه أن أهل المدينة إلى الآن لا يجهرون، إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث تغيير، فيدل على أن ما يؤكد أيضا الأحاديث. لكن أقول لكم عمل أهل المدينة، فعند المالكية يأخذون بعمل أهل المدينة، وهي مسألة أصولية عند الفقهاء معروفة وبالذات عند المالكية، لكن أخذوا من بالجملة سلامة مذهبهم واعتقادهم. لكن نبه بعض العلماء قال هذا بالجملة، فإلا فيوجد في أهل المدينة أهل بدعة. الآن الرافضة موجودون كما تعلمون، هناك خرافيون موجودون، لكن نحن نتكلم عن قالوا عموم من على المنهج الصحيح. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم يعرج إليها لأنها تبقى على المنهج الصحيح، وإن حدث شيء من ذلك فإنه يزول بإذن الله أو يضعف من البدع وغيرها. وهذا معنى جميل جدا في هذا الجانب. لكن طبعا مسألة فقهية بس، لأنه ليس محل النقاش. يأخذ بعض الفقهاء على بعض المالكية في أخذ بعمل أهل المدينة استدلالا بهذا الحديث أن الإسلام يعرج له، يقول الحديث يقول يأرج إلى المسجدين مكة والمدينة، فلماذا أخذتم بعمل أهل المدينة لم تأخذوا بعمل أهل مكة؟ والحديث جاء في الاثنين. قالوا هذا من دليل ضعف أن يكون قاعدة أصولية يؤخذ بها، وليس هذا مكان النقاش. شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه أيضا وقفة أخرى، يقول غربة الإسلام لا تبرر تركه، وذكر أدلة على أهمية الثبات وخطورة التغيير، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وذكر الأدلة أن في الغربة لا يكون مبررا ولا عذرا لمن ترك الإسلام. قد يقول قائل هل هناك أيضا من يترك الإسلام الغربة؟ أقول نعم، لكن ننبه بالنسبة لنا أن أحياناً في بعض المناطق والدول قد لا يترك الإنسان الإسلام لكن يترك الالتزام بالسنة. لماذا؟ لأن المجتمع لا يلتزم بالسنة فيجعله مبرراً لنفسه. نعم، وكم تأتينا من أسئلة أن البعض يقول أنا في البلد الفلاني أريد أفعل كذا، مما يقول أعرف أنه لا يجوز، لكن واقع المجتمع لا بد أفعل كذا. شيخ الإسلام يقول لا يجوز، لا على مستوى ترك الإسلام، وهذا لا إشكال فيه، وحتى هذا ليس فيه إشكال، ترك سنة من السنن. فإذا هذه المسألة أن مسألة الثبات من الفوائد التي أخذها شيخ الإسلام ابن تيمية، وفوائد دقيقة وجليلة عظيمة من هذا الحديث. سبحان الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أقول أقرأ نصه، وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام ولا يضيق صدره بذلك، ولا يكون في شك من دين الإسلام كما كان الأمر حين بدأ. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. بمعنى أنك إذا رأيت الناس تخلوا فاحمد الله أن ثبتك على الدين. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأخذ هذه الفائدة، صحيح أن الإنسان يفرح بالتزام الناس بالإسلام ويحزن إذا وجد هناك من تخلى عن الإسلام، لكن لا يكون الحزن السلبي. الحزن حزنان، حزن مشروع وحزن ممنوع. الحزن المشروع هو أن يتأثر الإنسان حرصا على إسلام الناس والتزامهم بدينه وتأثرا بمن انحرف، هذا مشروع. لكن الغم الذي أشار إليه الإسلام هو الحزن الممنوع الذي يؤدي إلى ترك العمل، وإلى أن الإنسان لا يستطيع، وقد يوصله إلى الشك في دينه. ولذلك استدل بهذه الآيات: أفغير الله أبتغي حكما. ذكر بعض العلماء فائدة أيضا، يقولون إذا من أسباب الثبات على الدين حين الغربة، إذا عصفت رياح الغربة والفتن، اللجوء إلى الحرمين والعبادة في المسجدين فهي من أسباب الثبات. بل مدينة كما ثبت في الصحيح خير لهم كانوا يعلمون. قد يقول قائل: طيب هل الآن هذا واقع؟ نقول: يقع أحيانا هذا لبعض الناس، بعض الناس ما يتحمل رؤية هذه المنكرات فيذهب إلى مكة أو المدينة ليقيم بها، مع وجود هناك بعض كما قلنا المعاصي وغيرها. لكن إذا أطال بقاءه في المسجدين وأمر ونهى فإنه يرجى له خير وثبات، ولكن الباقي عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فهو أعظم أجرا لهم. ولهذا في أؤكد على ما قلت سابقا وذكره العلماء، أن الذهاب أحيانا ولو يسير إلى بعض الوقت إلى مكة والمدينة يقوي الإيمان. وهذا نلاحظ حتى عندنا في هذا المسجد، ولاحظ بعض الأخوة من العباد أفقدهم أحيانا فأسأل عنهم فيقول: ذهبنا إلى مكة أو ذهبنا إلى المدينة. يعني يشعر الإنسان بضعف أحيانا أو يرغب بتقوية إيمانه فيذهب له حسب ما يتيسر له، خاصة الذي لا يترتب على ذهابه تضيع أبنائه أو المصالح العامة والخاصة. فهذا قال العلماء من أسباب الثبات، حتى لو لم يكن إقامة، الذهاب بين فترة وأخرى. فهذه بعض المعاني هنا. أيضا هل اليوم نحن اليوم نعيش في غربة؟ قلت لكم أنه يقع في مناطق كما ذكر ابن القيم وشيخ الإسلام وغيره، نعم. ولهذا يقول ابن القيم: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحة الأعداء فينا تحكم. الله المستعان. أعيد البيت وأعلق عليه. يقول ابن القيم ذا في زمنه قبل مئات السنين: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحة الأعداء فينا تحكم. هذا يقول في وقت تحكم للأعداء، ماذا يقول اليوم؟ فيقول أقول شيخ الإسلام ابن القيم: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحة الأعداء فينا تحكم، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس ينعم، أي لا يرتاح، فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعدما يتألم. يقول يختلط، إن بغى يرتاح بعد شوي يسمع أخبار محزنة، وهذا واقع الآن كما ترون. ثم يقول: وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبا وهو على جناح سفر لا يحل عن راحلته إلا بعد بين أهل القبور، فهو مسافر في صورة قاعد. وقد قيل: وما هذه الأيام إلا مراحل يحث في بها داع إلى الموت قاصد، وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. يقول شيخ الإسلام يوضح سبحان الله تقسيم للغربة. يقول رحمه الله ابن تيمية، هذا شيخ الإسلام شيخ ابن القيم ابن تيمية، يقول: أهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون بمعنى الآن جاء الفرق بين الإسلام والإيمان، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين أيضا في غربة. لكن هؤلاء، يا سلام على هذا الكلام عليه نور، لكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله فيهم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأولئك أي هؤلاء الكفار الملحدون هم الغرباء حقا، هم الغرباء عن دين الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم أهل المعروف، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم كما قيل: فليس غريبا من تناءت دياره ولكن من تناءيت عنه غريب. فهذا هو الصحيح. الحقيقة لو تأملنا الغرباء حتى في داخل أنفسهم وحشة، هم البعيدون عن منهج الله. نعم، مما يسلي النفس أنك قد تكون غريبا في ظاهر الأمر لكنك الراحة في نفسك. ما يرضى ينقم مني أعدائي، يقول شيخ الإسلام فيه. سجني خلوة، طيب يسفرونك تسفير سياح، يقتلونك قتل شهادة. فلا يجد الغربة أبدا في أي حال. لكن هؤلاء هم الغرباء، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أولئك لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعندما فسرت وتوقفت تدبر سورة النور قلت: هؤلاء اللي ترون، هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الآن يعذبون، لأن الله قال في الدنيا والآخرة وليس في الآخرة فقط، لكنهم قد لا يظهرون هذا الأمر، ومن أشد أنواع عذابهم هي الوحشة في داخل صدورهم. وإن تبسموا وإن ضحكوا وإن فعلوا يعيشون وحشة. وأنتم ثبتنا وإياكم على الحق، وإن قد تجد بعضكم غربة في مجتمعه أو أسرته أو بلده، لكنه في داخل قلبه يعيش الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهكذا شيخ الإسلام يبين لنا هذا المعنى الدقيق في حقيقة الغربة. يقول ابن القيم رحمه الله: الغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الإيمان كما بينا، وغربة مذمومة، وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق، فهم فهي غربة بين حزب الله المفلحين وإن كثر أهله، وإن فهم غرباء على كثرتهم ومع أشياعهم، ولكنهم أهل وحشة في داخل نفوسهم. ولذلك يعلمهم أهل الأرض ويخفون على أهل السماء. كيف يخفون على أهل السماء هؤلاء المجرمون الغرباء؟ يقول جل وعلا: أي أنهم أهل السماء لا يذكرونهم بخير ولا يدعون لهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يستغفرون لكم أنتم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن نحن لا نعيش الغربة، أما هم يعيشون الغربة، فأهل السماء معرضون عنهم. قال: هذه هي الغربة الحقيقية. ثم قال: هي غربة، والثالث غربة لا تحمد ولا تذم، وهي أن الناس كلهم غرباء في هذه الديار حتى يلقوا الله جل وعلا. واستنبطها من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا معنى دقيق. ثم قال ابن القيم يكمل هذا المعنى: وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. من هو العدو الذي سبانا؟ هو إبليس لما أخرج أبانا آدم من الجنة. ولكننا سبي العدو، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحة الأعداء فينا تحكم. الوقفة التاسعة: يأرز بين المسجدين. ذكر العلماء فائدة عظيمة، هذا الحديث قلت لكم على قصر عظيم. أن أهل الإيمان لهم مواطن، فما كما أن من مواطن مكة والمدينة يذهب إليها الإنسان أيام الفتن، ففي كل بلد أهل إيمان وتقوى وصلاح، فعلى من وقعت عليه الفتنة أن يبحث عن أهل الإيمان والصلاح، يلجأ إليهم، يذهب إليهم. فأنت تجد، لا أقول في بعض المدن، المدينة الواحدة، المدينة الواحدة تجد في بعض الأحياء يكثر فيها المستقيمون، وفي بعض الأحياء يكثر فيها المفسدون، وكل يعرف بلده. وهذا أمر شاهدته ولاحظته في إحصاءات رسمية في وقوع الجريمة، فتجد بعض الأحياء لا يقع فيها جريمة أو من أندر النادر، وأحياء تصبح وتمسي على الجرائم. حتى أن رجال الأمن أو الهيئات إذا أرادوا أن يدخلوا مثل هذه الأحياء أخذوا استعدادهم الكامل، ومع ذلك لا يسلمون. فإذا يقول يعرض إلى المسجدين، قال في كل بلد يوجد أهل خير وصلاح فاذهب إليهم، كما أنه يوجد في مكة والمدينة، ففي عموم الزمن يوجد هؤلاء. وهذا الدليل كما تعلمون في الرجل الذي قتل 99 رجل ثم قتل 100، فطلب منه أن يذهب إلى بلد فيها أهل الخير والصلاح، فجاءهم الموت، وكان أقرب ما يكون لهذه المدينة التي فيها أهل الخير والصلاح فدخل الجنة. قيل أن أقرب بنفس أو بشيء يسير. فلذلك الإنسان يبحث، حتى إذا أراد أن يسكن أيها الأخوة في حي، أن يبحث عن الصالحين، لا يبحث فقط عن مجرد منافع الدنيا أو الأرض الغالية، قيمة الأرض بأهلها. ولذلك عند العوام كلمة تكتب بماء الذهب، الجار قبل الدار. نعم، صلاح أولادك. وقلت لكم في درس مضى أنني أعرف أحد كبار العلماء كان أبوه انتقل يطلب العيش في مدينة من المدن، فيوم من الأيام لما دخل بيته وجد ابنه وهو صغير ومع أخته يتكلمون بكلام مستغرب، فقال من أين لكم هذا الكلام، يعني ألفاظ لا تناسب، وأبوهم رجل عامي لكن رجل صالح. فقالوا فهموها من الأطفال الجيران، فشد رحله ورجع إلى بلده، أصبح ابنه هذا من كبار علماء الأمة، لأنه نقله عن هذه المنطقة إلى منطقة أخرى اللي هم أهله في صلاحه. فلنحرص على أخذ من هذا الحديث، والله أعلم. أخيرا في هذه النقطة بالذات، ذكر العلماء معنى بلاغي، قالوا إن أحيانا المعنى الممدوح الحسن قد يشبه بما يستوحش منه. الآن الإيمان يأرز إلى المدينة، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالحية، الحية ما تطيق رؤيتها ولا سمعها. قالوا هذا معنى بليغ، أنه لا يلزم أنه إذا شبه شيء بشيء أن يكون مطابقا له. ولذلك دخل أحد الشعراء، جاء من البادية على أحد الخلفاء ويمدح الخليفة ويقول أنت كالكلب في الوفاء إلى آخر. الخليفة كان حكيم وأكمل أبياته وكالتيس في قراع الخطوب، قال الرجل من أين جاء؟ قال من البادية. قال هذا مجتمعه اللي محطيه، يرى الكلب ويرى التيس ويرى، دعوه اذهبوا به إلى بغداد، خليه يعيش في بغداد. نعم، فعاش في بغداد وكان رأى الحضارة وغير أيام بغداد، الله المستعان. فإذا هو يأتي بعد سنة ويقول نعم، عيون المها بين الرصافة والجسر، قتلننا من حيث ندري أو حيث لا ندري إلى غير أبيات. انظروا كيف تغيرت لغته، لأن بيئته السابقة بيئة معينة وبيئته اللاحقة بيئة معينة. فإذا يقول العلماء إن التشبيه لا يمنع، فانظر ماذا قصد بالتشبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هنا إن الإسلام لا يعرض إلى المدينة أو إلى كما تعرض الحية، فلا يلزم. البعض أحيانا لو شبهت في نوع من أنواع قال أنت تقصد أنني كذا. نعم، لو قيل له أنت كما قال الشاعر هذا كالكلب في الوفاء، ومعروف أن الكلاب المربات فيها وفاء، قال يعني أنا كلب؟ لا يا أخي الكريم، ما هكذا يعني، نوع من التشبيه. والبلاغة واسعة ولغة العرب واسعة، فيجب أن لا نستعجل في فهم هذا المعنى. كلام يكتب بماء الذهب لشيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول جزاء المتمسكين بالدين وقت الغربة، بمعنى طوبى للغرباء. يقول الشيخ عبد العزيز هذا الحديث حديث صحيح، وقد ورد عن بعض الصحابة منهم أبي هريرة بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ممن ورد عنهم أبو هريرة رضي الله عنه كما بيان، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي بعض روايات الحديث من هؤلاء الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي بعض الروايات أي في بعض الألفاظ يقول الشيخ عبد العزيز وهو العلامة المحدث رحمه الله: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فإذا الغريب ليس الساكت، الساكت قد لا يكون غريب عند الناس، لكن الغريب أحد فرد في الحديث وهو الذي يكون على الاستقامة وقت غربة الناس وفساد الناس، أو هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهم هؤلاء يكونون أشد غربة. وفي بعض الأحاديث هم النزاع من القبائل الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إذن من مهمتنا في الغربة أن نعيد الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة جميلة جدا وحققت ودرست في جماعة الإمام وغيرها، اسمها مسائل الجاهلية، ذكر فيها 130 مسألة، أثبت فيها أن كل مسألة من مسائل الجاهلية كانت موجودة تقريبا في عصره، فجاء يصلحها، ولذلك سمي بالإمام المجدد. لم يرد شيخ الإسلام كما استلحق عليه البعض أن مسائل الجاهلية 200 مسألة أو 200، ليس باحث أكاديمي أو جاء يعد مسائل الجاهلية التي لا، هو يقول مسائل الجاهلية التي كانت في الجاهلية وواقعة في عصرنا فجاء يصلحها، كما في هذا الحديث: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وكان الناس في وقت الشيخ الإمام محمد مسلمون، يصلون يصومون، لكن عندهم بدع وعندهم أخطاء وبعضها قد تصل في دلالة إلى الشرك. فذكر مسائل الجاهلية 130 مسألة فيما أذكر، وقد شرحت هذا الكتاب شرحا كاملا قبل أكثر من 20 سنة أو 25 سنة، وأتمنى أن يستر خروجه. فبينت أن ما في مسألة إلا كانت واقعة، عاد سواء في منطقة التي عاش فيها منطقة نجد أو الجزيرة أو حتى في بلاد أخرى، لأن دعوته رحمه الله امتدت إلى وصلت إلى روسيا وغيرها. فإذا الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، فقد جاء يصلح ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وفي لفظ آخر يقول الشيخ عبد العزيز: هم النزاع من القبائل. وفي لفظ آخر يقول أيضا، كل ألفاظ الحديث صحيحة: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. هذا كله تشخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا واقع. هم أناس صالحون، الغرباء قليل، عددهم قليل في أناس سوء كثير. فلهذا كل هذا من هذه المعاني المهمة. ولذلك يقول الشيخ: هم أهل الاستقامة، الغرباء هم أهل الاستقامة، الذين قالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى آخر الآيات التي تعرفونها. إذن يقول الشيخ: فالإسلام بدأ قليلا غريبا في مكة، لم يؤمن فيه إلا القليل، وأكثر الخلق عادوه وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا أصحابه، ثم أسلم، ثم انتقل إلى المدينة وعادوا أصحابه الذين أسلموا، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، وانتقل معه من قدر أو من تيسر من أصحابه. وكان غريبا أيضا حتى كثر أهله، أي أهل الإسلام في المدينة، وبقي في بقية الأمصار. ثم واصل الشيخ على ذلك من هذه المعاني العظيمة، قال: ويعود الإسلام أيضا غريبا كما هو واقع في بعض بلاد المسلمين مع كل أسف، فتجد هناك من لا يسجدون إلا لله سبحانه وتعالى، هناك من يستغيث بالقبور وبالأموات، وهناك من يطلب الأحجار وغيرها. فهؤلاء يأتون في آخر الزمان أو في بعض البلاد، هؤلاء هم الغرباء. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم، وأن يجعلنا من الغرباء الثابتين على دينه، أن نلقاه وهو عنا راض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرة أخرى، لا تنسوا الدعاء لإخوانكم المضطهدين في كل مكان، وبالذات في الموصل وفي حلب وفي غيرها، ادعوا لهم فلعل دعوة مستجابة تفرج كربهم وتخفف من آلامهم ومعاناتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.